بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسوغ الثاني للكذب وهو إرادة الإصلاح، فيجوز لمن أراد الإصلاح بين طرفين مثلا أن يكذب، ويستدل المصنف على الجواز بعدة روايات. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار، معتبرة السند لا إشكال فيها، عليكم السلام، عن الصادق عليه السلام المصلح ليس بكذاب. وتقريب الدلالة، أولا نفت الرواية الكذبة عن المصلح لأجل نفي الحكم، فهذا نفي للموضوع، موضوع الحرمة وهو الكذب، نفي للحكم وهو الحرمة بلسان نفي الموضوع، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة التضييقية. المصلح ليس بكذاب، يعني الشارع اعتبره ليس بكذاب لنفي الحكم، وإلا فهو كذاب في الحقيقة حيث أخبر بما هو مخالف للواقع، فالكذب موجود لكن الشارع نفى كونه كذبا اعتبارا وتنزيلا لنفي الحكم، من قبيل لا ربا بين الوالد والولد، فالربا موجود في الحقيقة إلا أن الشارع نفاه تعبدا لنفي الحكم. هذا أولا. ثانيا، بعد دلالة الرواية على أن المصلح ليس كذابا يعني لا يحرم عليه الكذب، نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب، فنقول كل كذب حرام إلا الكذب للإصلاح. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية التي أشار لها المصنف هي ما عبر عنها ونحوها رواية معاوية بن حكم، ولكن الصحيح بن حكيم. هذه مروية في رجال الكشي، الكشي عن محمد بن مسعود عن حمدان بن أحمد عن معاوية بن حكيم وعن محمد بن الحسن وعثمان بن حامد جميعا، يعني لها طريقان، عن محمد بن يزداد عن معاوية بن حكيم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث سند معتبر أنه قال له الإمام الصادق، قال لمن؟ للجد، وهو عمار اسمه عمار بن خباب الدهني، هذا الثقة، قال النجاشي عنه كان ثقة في العامة وجها. على كل حال قال له أبلغ أصحابي كذا وكذا، الإمام الصادق يقول هذا لعمار، وأبلغهم كذا وكذا، قال قلت فإني لا أحفظ، أبلغهم كذا وكذا فإني لا أحفظ هذا، فأقول ما حفظ، ما أستطيع أحفظ كلامك يا مولاي، ولم فأقول ما حفظت ولم أحفظ أحسن ما يحضرني. ما حفظت ما تقول لكن أقول بالمعنى. قال المصلح ليس بكذاب. قال له الإمام المصلح ليس بكذاب يعني أنت تريد أن تصلح فلست بكذاب ولا يأتي عليك شبهة الكذب. وتقريب الدلالة بالرواية بنفس تقريب الرواية الأولى فلا نكرر. واضح؟ لكن نقلنا نص الرواية لأن فيها شيء يختلف. الرواية الثالثة التي أشار إليها المصنف وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن أبي مخلد السراج عن عيسى بن حنان. أبو مخلد السراج هذا يمكن توثيقه لرواية صفوان عنه ورواية بن أبي عمير بناء على هذه الكبرى عند من يقبلونها وهي محل تأمل. إلا أن الكلام في عيسى بن حنان هذا مجهول لا طريقة لتوثيقه فتكون الرواية مشكلة سندا. على كل حال عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوم يوما إلا كذبا في ثلاثة رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الإصلاح ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم. وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على جواز الكذب في مواطن ثلاثة المكيدة في الحرب هذا واحد الإصلاح هذا اثنان وعد الأهل هذا ثلاثة فتدل على جواز الكذب في محل بحثنا وهو الإصلاح بين طرفين مثلا هذا أولا. ثانيا بعد دلالة الرواية على جواز الكذب للإصلاح نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب مطلقا فنقول يجوز الكذب إلا للإصلاح بين الاثنين مثلا أو المتخاصمين. واضح؟ هذا ثاني والنتيجة الرواية دالة على المطلوب. هذا الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية أبي يحيى الواسطي عبر عنها المصنف مرسلة الواسطي وهي هكذا الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن الإمام الصادق عليه السلام المصنف عبر عنها مرسلة. على كل أبو يحيى الواسطي كانت مرسلة أم لا؟ أبو يحيى الواسطي ليس ثقة فقد ضعفه النجاشي وقال سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي لم يكن سهيل بكل الثبت في الحديث ما كان ثبتا وكان ضابط. ابن الغضائري يقول حديثه نعرفه تارة وننكره أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا. إذن النجاشي إذن ابن الغضائري ابن الوليد أيضا استثناه من نوادر الحكمة. إذن فمع هذا الكلام من النجاشي وابن الغضائري واستثناء ابن الوليد نحن بحاجة لدليل على التوثيق أساسا حتى لو لم نناقش في هذه التضعيفات إلا أنه لا دليل على وثاقته فالرواية محل إشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة صدق وكذب وإصلاح بين الناس قيل له جعلت فداك. وما الإصلاح بين الناس؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته، وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على أن الإصلاح ليس كذبا، الإصلاح ليس كذب، لأنها قسمت الكلام إلى أقسام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح. معنى ذلك أن الإصلاح ليس من الكذب وإن كان مخالفا للواقع. وهذا دال على أن الإصلاح ولو كان بالكذب فهو جائز، إنما نفي الكذب عن تعبدا، وإلا فهو في الحقيقة كذب مخالفا للواقع. إلا أن الشارع لم يعتبره كذبا ولم يعتبره صدقا، سماه إصلاح بين الناس. ثانيا، بعد دلالة الرواية على جواز الكذب للإصلاح بين الناس، نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب، والنتيجة هي جواز الكذب إذا كان لأجل الإصلاح. الرواية الخامسة والأخيرة التي أشار لها المصنف، وهي مرسلة من مراسيل الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن الرضا عليه السلام، والسند مرسل. قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت، أو فيصيبه عنت مشقة يعني من صدقه، فيكون كذابا مع أنه صدق في إخباره عن أخيه، لكن الأخ هذا تضرر بسبب الصدق فيكتب هذا كذاب، وإن كان هو صادق لكن مفتن بالأخرة فصار كذابا. وإن الرجل ليكذب، يكون كاذب، يكذب على أخيه، يخبر عن أخيه بخبر كذب يريد به نفعه لأجل المصلحة، فيكون عند الله صادقا. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن الكذاب إذا كذب لأجل النفع يعني الإصلاح كان في الواقع بنظر الشارع صادقا، إذن فتدل الرواية بالمدلول الالتزامي على جواز الإخبار الكاذب لأجل الإصلاح، وأن هذا بنظر الشارع يعتبر صدقا. ثانيا، بعد دلالة الرواية على الجواز نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب، والنتيجة جواز الكذب للإصلاح. هذه روايات خمس، هذه روايات خمس تم لدينا منها سندان، الأولى والثانية، أما الثالثة أخبرناك ضعيفة بعيسى بن حنان مجهول، الرابعة أخبرناك ضعيفة بأبي يحيى الواسطي، الخامسة مرسلة، وعلى فرض عدم تمامية الأولى والثانية سيمكن أن يقال الروايات مستفيضة، واستفاضتها توجب الوثوق النوعي بصحتها، وهذا كافٍ. إذن ثبت لدينا بحمد الله ومنه ولطفه جواز الكذب إذا كان لأجل الإصلاح. نقطة، هل يجوز الكذب للإصلاح حتى مع التمكن من التورية، أو لا يجوز الكذب للإصلاح إلا مع العجز عن التورية؟ يقول المصنف الروايات الخمس بين يديك وهي مطلقة، حيث دلت على جواز الكذب للإصلاح من دون تفصيل بين التمكن من التورية وعدم التمكن من التورية. فيجوز الكذب إصلاحا ولو مع التمكن من التورية. لكنك خبير بمشارب المصنف، يقول لكن الأحوط أحوط احتياط أنك توري مع التمكن من التورية ولا تقتحم الكذب. هذا بناء على أن التورية جائزة. أما لو قلنا لا فرق بين الكذب والتورية، كلاهما قبيح عقلا، كلاهما منكر ولا دليل على جواز التورية أساسا، فلا ينفعنا هذا الاحتياط شيئا. واضح الكلام؟ المسوغ الثالث يا مولاي العزيز، الوعد الكاذب على الأهل والزوجة. يقول المصنف ورد في الأخبار بأنه يجوز الوعد الكاذب على الأهل وعلى الزوجة، فأن تخبر زوجتك إذا جاء النوروز سنذهب لمشهد وأنت أساسا لا عطلة ولا إجازة، لا مشهد ولا بستان علوي. جيد جدا. هوك. ونشيرها هنا إلى روايتين. الرواية الأولى هي ما أشار له المصنف هنا، رواية عيسى بن حنان، هذه في الأهل، سنشير لرواية في الأهل ورواية أخرى في الزوجة. هذه رواية عيسى بن حنان: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوم القيامة يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حرب فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الإصلاح، ورجل وعد أهله وعد مشهد وهو لا يريد أن يتم لهم. وتقريب الدلالة: أولا دلت الرواية على جواز الكذب في مواطن ثلاثة ومنها على الأهل، الوعد الكاذب على الأهل، وليس المقصود بالوعد يعني الإنشاء حتى تقول خرجنا عن محل البحث لأن الكذب هو إخبار بما يخالف الواقع، لا، الوعد بحثناه سابقا، الوعد إذا كان على سبيل الإنشاء قلنا هذا ليس بكذب، قلنا الإنشاء الوعد الذي هو إنشاء هذا ليس داخلا في الكذب، ليس هناك إخبار، الكذب إنما يكون إذا كان على سبيل الإخبار، أما الإنشاء فلا يقال له كذب، وسبق الكلام في ذلك. إذن فالمقصود بالرواية ورجل وعد أهله يعني أخبرهم، وعدهم على سبيل الإخبار وليس على سبيل الإنشاء، وأما لو كان على سبيل الإنشاء فقلنا وبحثنا ذلك سابقا بأن هذا ليس حراما، ليس كذبا وليس حراما أساسا، إنما المقصود بالوعد إذا كان على سبيل الإخبار فهو الذي تأتي فيه شبهة الكذب، وهذا هو الظاهر من الرواية أنه وعد على سبيل الإخبار، ولذلك أدرجته ضمن المستثنيات من الكذب. إذن فدلت الرواية على جواز الوعد ولو كان على سبيل الإخبار إذا كان كاذبا على الأهل. ثانيا بعد دلالة الرواية على الجواز نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب، هذه رواية لكنها ضعيفة بعيسى بن حنان. الرواية الثانية الأهل يعني الزوجة الأبناء، هذا من الأهل الزوج المقدار، لو شككنا في الأهل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، القدر المتيقن من أهل الباء من الأهل يقولون الزوجة والأولاد، هذا القدر المتيقن. بعضهم قال يعمم إلى العشيرة الأعمام إلى آخره، لكن القدر المتيقن يعني لو شككناه نقتصر على الزوجة والعيال الأهل يعني الأولاد. نعم، ثلاث اللي يناسب الكذب عليهم. جيد. خب الرواية الثانية وهي ما رواه الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد. أيضا السند هذا ليس معتبر، طريق الصدوق إلى حماد وأنس ضعيف كما ظهر بالمراجعة، والوقت لا يسع الآن لسرد السند بتمامه. على كل حال المصنف ما أشار أصلا إلى الروايات، نقول أنه نشير إليها. على كل حال أيضا هذه الرواية ضعيفة، حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي إن الله أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد، إلى أن قال يا علي ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس. وتقريب الدلالة دلت الرواية على جواز الكذب على الزوجة والوعد الكاذب لها إذا كان على سبيل الإخبار، أما إذا على سبيل الإنشاء لم يتوقف أحد من الأعلام في الجواز الوعد الكاذب كما هو سبق الإشارة إليه، لا أقل أنه رأي المشهور. فدلت الرواية على جواز الوعد الكاذب للزوجة وإن كان على سبيل الإخبار. ثانيا نقيد بهذه الرواية الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب النتيجة جواز الوعد الكاذب على الزوجة والأهل معها العيال والتوابع. على كل حال نعم،
مسألة الكذب في الإصلاح، هل هذه الروايات تشير إلى المحبوبية ولا تشير إلى الجواز؟ خصوصا هذه الرواية الأخيرة اللي ذكرتها إن الله أحب الكذب في الإصلاح، يعني مستحب كأنه
يعني أقصى ما تدل عليه هذه الرواية الجواز أنه يجوز الكذب، لأن نحن الآن في مقام دفع التوهم الحاضر الجواز، لكن في بعض الحالات قد يكون الكذب واجب إذا صار تزاحم مثلا وكان يوجب حفظ نفس أو حفظ عرض، بعد هنا ليس فقط الجواز، فنلحظ من مورد إلى مورد آخر.
لا بالنسبة إلى الإصلاح يعني أنا ما خصوص ما يقول أحبه
أحب، هذه المحبوبية تتلائم مع الوجوب، تتلائم مع الاستحباب. المحبوبية أعم من الوجوب والاستحباب. نعم لو كانت محبوبية إلزامية صح وجوب، لكن مجرد قول إن الله أحب الكذب للإصلاح لا دلالة فيه على الوجوب في حد ذاته.
الرواية الأخيرة كأنه أن الرجل يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله
صادقا، كأنه كلها نعم محبوبية، غايته المحبوبية الجواز، الجواز أنه فقط يجوز، وهذا ما أراده المصنف أن يثبت أصل الجواز، لأننا نحن قلنا فيما سبق الكذب حرام، الآن نقول هناك مسوغات، والمقصود بالجواز المعنى العام من الوجوب والإباحة أو الاستحباب، أما تعين أنه واجب أو تعين أنه مستحب أو تعين أنه مجرد جائز يختلف من مورد لمورد آخر. وملاحظة المسألة إذا كانت بأهمية لدى الشارع كبيرة فهنا وجوب تحفظ نفس من الموت مثلا أو عرض، فهنا قطعا الكذب واجب وليس مستحبا، فتختلف المسألة.
وإذا قبلت المحبوبية لشيخنا بيصير منع، ما له معنى الاحتياط في هالجانب
تورية؟
لا خصوصا في مسألة
يعني ما له معنى له؟ مع ذلك المصنف بعد هو له معاني عند المصنف يقول له معاني وليس معنى واحد، له معاني الاحتياط عندنا. نحن من الأصلي نقول بأنه إذا تمكنت من التخلص من الكذب الذي هو في أصله حرام لكن الشرع جوزه لأجل الضرورة والمصلحة، فإذا تمكنت من التخلص بغير هذا الطريق المضغوط في الواقع لدى الشارع تخلص بالتورية أحوط، إلا أن تقول أنه أساسا بعد وجود المصلحة لا مبغوضية في الواقع، الملاك انتفى، ملاك المبغوضية، ولا معنى للاحتياط إلا لأجل حفظ الملاكات الواقعية والحقيقية. وإذا قلنا بأنه يجوز الكذب للإصلاح ينتفي الملاك، المفسدة أساسا لا وجود لها في لوح الواقع، بعد لا معنى للاحتياط، لأن الاحتياط لأجل حفظ الملاكات الواقعية هكذا. ولو افترضنا أننا استفدنا من الأدلة أن الكذب لا مبغوضية له أبدا حتى في الواقع، ليس فقط لا حرمة فيه بل حتى المفسدة منتفية في الواقع، فهنا لا معنى للاحتياط. المصنف يقول لا أرجوك، ليس كذلك، ما في دلالة على أن الملاك انتفى المفسدة انتفت، غاية الجواز، لكن هناك مفسدة، كذب له مفسدة، لكن الشرع رجح هذا لأجل التصرف. فإذا أردت أن تحافظ على الملاك أيضا الواقعي تواري، نعم احتياط على كل حال. ولكم الحق أن تناقش المصنف كما ناقش غيره لو كان لبان بعد الروايات مطلقة لا أقل، إذا كان في احتياط ولو على سبيل الاستحباب الشرع نبه، وإذا الشرع لا ينبه ولا في رواية يتيمة تحرجني مع المصنف. واضح الكلام؟ جيد جدا. لكن يا مولاي أخبرناك رواية عيسى بن حنان ضعيفة ورواية الصدوق ضعيفة، ومن هنا نقول مشكل الالتزام بالكذب على الزوجة، حقوق الزوجة أو حقوق الأهل، وفي النهاية كذب عليهم هذه الروايات فيها. ولذلك إذا رجعت إلى فتاوى أعلامنا الأعلام حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين منهم، ننقل لك بعض الفتاوى على سبيل الاستئناس بها. السيد الخوئي أبو القاسم في منهاج الصالحين يقول: وأما الكذب في الوعد بأن يخلف وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة، يجوز خلف الوعد لكن على كراهة شديدة. نعم لو كان حال الوعد باميا على الخلف، إن شاء الله نروح مشهد، وهو أساسا يعلم أنه لا مشهد ولا غير مشهد، باميا على الخلف فالظاهر هو حرمته، حرام، يحرم أنك تعد وأنت باني على عدم الوفاء به. والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهله، يعني مع وجود هالروايات إحصاء حتى في الأهل، والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يفي به، احتياط وجوبي مع وجود هالروايات لكن لعلها ضعيفة سندا عنده. نعم نعم. وإن كان طبعا في بحثه الاستدلال في مصباح الفقاهة قال: ولكن ظاهر جملة من الروايات التي تقدم بعضها أو تقدم بعضها في البحث جواز الكذب للإصلاح هو جواز الوعد الكاذب للزوجة بل لمطلق الأهل وعليه فيقيد. في البحث الاستدلالي قال نقيد الإطلاق ويجوز، لكن في البحث الفتوائي الاحتياط وجوب. وأما بالنسبة للسيد السيستاني بعد في الاستفتاءات، طبعا استفتاءات السيد السيستاني، السؤال: هل يجوز الكذب، سيد السيستاني جاء من النجف الأشرف، هل يجوز الكذب على الزوجة مراعاة لمشاعرها أو مجاملة لها لإظهار الحب والتقدير لكسب قلبها واستمالتها؟ الجواب: لا يجوز الكذب لغير ضرورة. نعم فتوى، نعم هذا في الاستفتاء، إنه لا يجوز الكذب على الزوج، ولم يفصل قال وعد أو غير وعد، الكذب كله على كل حال لا بأس. ثم الكلام في هذه المسألة، الكذب انتهينا الحمد لله، نأتي للكهانة المسألة 16 والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى معنى الكهانة، هل هي أساسا بالكسر أو بالفتح؟ المصنف بعد دخل في الصرف قال حتى الصرف له مدخلية في الاستنباط، فتستصغرون الصرفة كهانة أو كهانة. فيقول: يا مولاي في الصحاح للجوهري وفي المصباح المنير للفيومي جاءت لفظة الكهانة بالفتح كهانة ليس كهانة، لكن في القاموس المحيط للفيروز أبادي جاءت بالكسر كهانة. إذن فاختلف أرباب اللغة، الجوهري الفيومي قالوا بالفتح، الفيروز أبادي قال بالكسر، فأنت بالخيار تقول كهانة أم تقول كهانة، ولا تقول كهانة، ما أحد قال. واضح هذا كلام؟ لا لا، ليس بذي أهمية كثيرة. أما بالنسبة لمعنى الكهانة فيقول لغة اصطلاحا رواية، أما بحسب اللغة فينقل كلام النهاية ابن الأثير في النهاية حيث قال في بيان معنى الكهانة أو الكهانة أن الكاهن هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، من يخبر بالمغيبات يسمى كاهن، والذي يخبر بالمغيبات تارة يخبر بها من خلال الجن، عنده جان يخبره بالمغيبات وما سيكون فهذا يسمى كاهن، وتارة يخبر بالمغيبات من خلال الاستدلال بكلام المتكهن له فيلاحظ كلامه يسأله يجيبه فيصل إلى النتيجة. إذن فأشار ابن الأثير لأن الكهانة تقع بأحد طريقين، إما من خلال الجن إما من خلال الاستدلال بكلام المتكهن له. جيد جدا. هذا وهذا المعنى الثاني يسمى بالعرافة، قد يطلق عليه العرافة أو يسمى الذي يستفيد من المقدمات والأسباب التي تستفاد من كلام المتكهن له يطلق عليه عراف. على كل حال هذا يعني قسم من الكهانة ما يسمى بالعرافة. أما بالنسبة لكلام الأعلام الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي يعني من كلام العلماء، فأشار المصنف لكلام علمين. العلم الأول هو العلامة الحلي في كتابه القواعد الذي تبارى وتسابق الأعلام في شرحه، الكركي شرح، الكاشف الغطاء شرح، السيد العامل مفتاح الكرامة شرح، وأخبرك خذ هذه الفائدة في دقيقة في نصف دقيقة. إذا أردت المكاسب أردت البيع خذ كتاب مفتاح الكرامة، ارجع إلى مفتاح الكرامة، هنا كل ما في مفتاح الكرامة أخذه المصنف، كلام المصنف هنا ملحوظ في كلام مفتاح الكرامة، ارجع أي بحث تريد أن تقرأ لاحظ مفتاح الكرامة ثم لاحظ كلام المصنف، المصنف يلاحظ كلام مفتاح الكرامة ويستفيد منه انصافا، يعني ما أقول أنه يأخذ كلام الغير، لا، أنه يلاحظ كلام الأعلام. جيد جدا. على كل حال قال العلام الحلي والكاهن قيل هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار، فإنه يقتل ما لم يتم في التحرير. المصنف ما نقل طبعا نص كلامه، التحرير الجزء الثاني صفحة 260. في الحاشية يقولون، ها هنا في الحاشية يقول الآن المصنف هذا في التحرير، نعم في القواعد لم أجد، في القواعد والكاهن، نعم في القواعد هكذا، هذا في التحرير الآن في القواعد هكذا، والكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار. إذن في التحرير قال هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار، وفي القواعد أيضا كذلك. جيد جدا. هذا العلام الحلي فخصص الكهانة بمعنى واحد وهو الإخبارات التي تأتي من خلال الجن لا من خلال الاستدلالات والمقدمات كما أشار ابن الأثير. أيضا المقداد السيوري في التنقيح الرائع قال المشهور، أنقل لك نص كلام لأن المصنف ما نقله، المشهور أن الكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار بالمغيبات كما كان لعمر بن يحيى رئي من الجن وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب وغير دين إسماعيل أنه كاهن. إذن فالكهانة عند الأعلام بحسب المصطلح الفقهي الإخبار عن المستقبل عن الأمور المستقبلة من خلال الجن، رئي من الجن، والمقصود بالرئي يعني جني كما نقل ذلك الفيروز أبادي في القاموس، وابن الأثير قالوا الرئي يعني التابع من الجن كما أشار المصنف. هذا بحسب المعنى الاصطلاحي. أما رواية فأشار المصنف قدس سره لرواية الاحتجاج للطبرسي حيث سأل الزنديق الإمام الصادق عليه السلام مسائل متعددة ومنها مسألة الكهانة، فيستفاد من هذه الرواية بيان معنى الكهانة. وأنقل لك محل الشاهد في الاستدلال حيث قال الإمام عليه السلام في بيان معنى الكهانة كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث، يعني يخبرهم بأمور مستقبلية، وذلك في وجوه شتى. لاحظ كلام الإمام، دقق فيه، من هنا تبدأ المسألة المهمة. من وجوه شتى تأتي الكهانة، من وين؟ قال فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح مع قذف في قلبه. هنا ما هو معنى الكهانة؟ يقول المصنف يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول هو أن قول الإمام مع قذف في قلبه هذا يرجع إلى فطنة الروح فقط، يعني الكهانة فراسة العين، ذكاء القلب، وسوسة النفس، هذا قسم. قسم آخر فطنة الروح مع قذف في القلب. إذن إذا قلنا بأن قذف في القلب يرجع لخصوص فطنة الروح معنى ذلك أن الكهانة لها معنيان، أن الكهانة لها معنيان، معنى وهو الاستفادة من الأسباب والمقدمات، وهذا الذي يكون بفراسة العين وبذكاء القلب وبوسوسة النفس، والمعنى الآخر هو الذي يكون بالقذف من الجن، وهذا يتوافق مع ما ذكره من اللغويون، مع ما ذكره ابن الأثير حيث قال بأن الكهانة لها معنيان. فبناء على ذلك الإمام أشار لمعنيين من الكهانة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن قوله مع قذف في قلبه يرجع لكل الأمور، فراسة العين مع قذف في قلبه، ذكاء القلب مع قذف في قلبه، وسوسة النفس مع قذف في قلبه، فطنة الروح مع قذف في قلبه، فبناء على ذلك ستكون الكهانة لها معنى واحد وهو مركب من هذه الأمور مع القذف الشيطاني، مع وجود قذف الشيطان يعني الجان. فبناء على ذلك تختص الكهانة بمعنى واحد وهو الموافق لكلام العلام الحلي والمقداد السيوري مع كلام الفقهاء. واضح؟ إذن فرواية الاحتجاج صالحة للاحتجاج لكلام اللغويين، صالحة للاحتجاج لكلام الفقهاء وأرباب الاصطلاح. وأنت وما تستظهر، هل تستظهر من كلام الإمام أن الكهانة لها معنيين، أو أن الكهانة لها معنيان، أو تستظهر أن لها معنى واحد؟ واضح؟ جزاكم الله خير. طبق العبارة حتى لا تتراكم المطالب ثم تحرجني مع الشيخ عيسى. قال الكهانة حرام، الكهانة حرام، وهي من كهنة يكهن ككتب يكتب كتابه كما في الصحاح إذا تكهن قال، ويقال كهنة بالضم كهانة بالفتح، كهانة بالفتح، كهانة بالفتح إذا صار كاهن، يعني إذا صارت مهنته الكهانة بالفتح. جيد، هذا كلام من؟ الصحاح الجوهري. وعن القاموس الفيروز أبادي الكهانة بالكسر، أيضا بالكسر. لكن عن المصباح الآن، بعد رجعنا الآن نؤيد الصحاح بالمصباح، المصباح المنير للفيومي، كهنة يكهن كقتلة كهانة بالفتح. حتى كيف كان بالفتح بالكسر؟ أنا ما لي شأن بهذا المسألة، يعني بتتأثر عملية استنباط صارت فتحة صارت كسرة؟ على كل حال أحسنتم، ممتاز. وكيف كان الآن المعنى اللغوي، فعن النهاية أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، يخبر بالمغيبات. وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، هذا معنى. المعنى الثاني، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله، يسأل ثم يستنتج من كلام المسؤول فيصل يقول ها كذا وكذا أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف. هذا المعنى اللغوي. الآن جئنا للمعنى الاصطلاحي في كلمات الفقهاء. والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد، من أنه من كان له رأي من الجن يأتيه بالأخبار، إذا خصص الكهانة بالمعنى الأول. وعن التنقيح الرائع للمقداد السيوري أنه المشهور بعد، ونسبه في التحرير إلى القيل، ونقلنا كلامه في التحرير العلامة في الجزء الثاني صفحة 260. ورأي على فعيل، جاء يومك اليوم، اليوم يومك، من رأى يقال فلان رأي القوم، أي صاحب رأيهم، صاحب رأيهم. قيل وقد يكسر رأه إتباعه، هذا مو شغل إتباعه مو يمي. وعن القاموس والرأي كغني جني يرى فيحب. لماذا ذكر الآن كلام القاموس وكلام النهاية حتى يفسر كلام العلامة اللي قال ما معنى الكاهن؟ قال له من له رأي، وكلام التنقيح الكاهن من له رأي، فيقول ما المقصود بالرأي، فينقل كلام القاموس والنهاية. وعن النهاية يقال للتابع من الجن رأي بوزن كمي. الآن أقول، الآن نحن نريد أن نرجح، مولاي خلينا من اللغة، مولاي خلينا من الفقهاء، ماذا تستفيد من كلام المعصومين؟ هل هناك حقيقة شرعية للكهانة أو ليست هناك حقيقة شرعية؟ الشارع مضى على قول اللغويين أو غير معنى الكهانة؟ يقول أقول روى الطبرسي، والرواية مرسلة طبعا، في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام، قال الزنديق فمن أين أصل الكهانة ومن أين يخبر الناس بما يحدث هذا الكاهن؟ قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة، يعني كل حين تخلو من الرسل، كلما صار فترة يعني ما فيها رسول جاء الكهانة الآن، أما إذا جاء الرسل بان كذب الكهنة. في كل حين فترة فبين عيسى والخاتم صلى الله عليه وآله ظهر مجموعة من الكهنة من الرسل، كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم، فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك في وجوه شتى. منه هذا محل الاستدلال بالرواية، فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. وأما أخبار السماء بعد خلاص، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، بعد خلاص حجبت الجن عن استراق السمع بعد ولادة الخاتم وبعثته صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من استراق السمع لألا، لماذا حجبت؟ لألا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، كما أن الوحي يخبر بالغيب ليكون الكاهن بعد يخبر بالغيب أيضا، فبالتالي تنتقض الحكمة من بعثة الأنبياء والرسل وهي هداية البشر من خبر السماء. فيلبس على أهل الأرض ما جاء، أو يلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجة ونفي الشبهة. وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن. فإذا قد زاد الشيطان زيد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما سمع، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه. فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. واليوم بعدما انقطعت الكهانة اليوم إنما يعني ماذا، حتى لا تقول ما فهمت العبارة، نسرع في القراءة نسرع فيها، يعني ماذا؟ يعني الإمام يقول الكاهن إذا أخبر بخبر، أو أقصد الجان إذا أخبر الكاهن بخبر والكاهن اشتبه في الخبر، معناه أن الجان اللي أخبر الكاهن زيد في الأخبار، ما أخبر بنفس ما سمع في السماء. وأما إذا صدق الكاهن فمعناه أن الجان ما زيد عليه شيء، أخبره بما سمع تماما. واليوم بعد خلاص حجبت الجن، واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به، يستمعون حديثنا إنه مع إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، شياطين ويانا على كل حال. واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس، تسمع كلام الناس وتخبر الكاهن مما يتحدثون به وما يحدثونه، والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث، من سارق سرق، من الذي سرق؟ يجي الجان ويخبر الكاهن اللي سرق فلان، ارفع الكرسي وتجد الذهب مثلا. ومن قاتل قتل ومن غائب غاب. نعم. وهم أيضا بمنزلة الناس صدوق وكذوب. الآن محل الاستشهاد، لاحظ هنا كيف؟ نعم كل كلام رواية الآن جزاه الله خير. وقوله عليه السلام مع قذف في قلبه، هذا الذي قلناه، هذا الاحتمال الأول، يمكن أن يكون قيدا للأخير وهو فطنة الروح، فبالتالي تكون الكهانة لها معنيان، فطنة الروح مع قاد، هذا معنى، والمعنى الآخر هو الذي قال فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس، وهذا يتوافق مع كلام ابن الأثير حيث ذكر معنيين. فتكون الكهانة بغير قذف الشيطان كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية، ابن الأثير ذكر إما تكون بقذف من الشياطين أو بطريق آخر الأسباب والمقدمات. ويحتمل الاحتمال الثاني أن يكون قوله مع قذف في قلبه قيدا لجميع الوجوه المذكورة، يعني الفراسة، الفطنة، الوسوسة، الذكاء، فيكون المراد تركب أخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان وما يحدث في نفسه لتلك الوجوه من ذكاء القلب ووسوسة النفس وإلى آخره، كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك زاد كلمات من عنده، يعني الشيطان زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل. وبناء على ذلك تكون الكهانة لها معنى واحد، وهو ما يكون من خلال الجن كما أشار له الفقهاء. وكيف كان يأتي إن شاء الله تعالى. سامحني يا ربي، والحمد لله رب العالمين.